بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو حاشية ابن القاسم رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله قال الشارح: من تبعيضية، ولبس بضم اللام، يعني من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد لبس الحلقة، وهي كل شيء استدار من صفر وغيره. والخيط ونحوهما كالودعة والتميمة والمسمار والخرزة ونحو ذلك لرفع البلاء لإزالته بعد نزوله، أو دفعه يعني منعه قبل نزوله، برفع البلاء إزالته بعد نزوله أو دفعه منعه قبل نزوله. ويجمع ذلك شيء واحد، وهو الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله.
لرفع البلاء أو دفعه، رفع البلاء هذا يكون بعد النزول، دفع البلاء يكون قبل النزول. فهو يلبس الحلقة والخيط من أجل ذلك، من أجل بلاء النزل أن يرفع، أو من أجل بلاء لم ينزل أن يدفع. وكل هذا شرك، لأن هذه الأشياء لا ترفع ولا تدفع، إنما الذي يرفع البلاء ويدفع البلاء هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
واتخاذ تلك الأشياء ونحوها من أعمال الجاهلية، وكانوا يعلقونها على أولادهم ودوابهم، وذلك ينافي التوحيد بالكلية أو ينافي كماله، لأن الشافي الكافي من كل شيء
ينافي هو التوحيد بالكلية أو ينافي كماله. متى ينافي التوحيد بالكلية؟ إذا كان يعتقد أن هذه الأشياء تدفع بنفسه. نعم. أو كماله إذا كان يعتقد أن هذه سبب، ولا الذي يدفع ويرفع هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
لأن الشافي الكافي من كل شيء هو الله سبحانه، وطلب الشفاء والبركة بالحلق والخيوط وغيرها هضم لجناب التوحيد، ولبسها على قسمين.
نعم. إذا التوحيد هو أن يتوكل الإنسان على ربه سبحانه وتعالى، وتعلق قلبه بالله، ثم يفعل المشروع وهو الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى، الرقية. نعم.
ولبسها على قسمين: اعتقاد أنه سبب فشرك أصغر، أو يدفع أو ينفع فشرك أكبر، لأنه اعتقد أن هنا متصرفا بالنفع والضر غير الله. والمصنف قدس الله روحه ابتدأ في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بذكر شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك الأكبر والأصغر، فإن الضد لا يعرف إلا بضده كما قيل، وبضدها تتبين الأشياء، فمن لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد وبالعكس. وقدم الأصغر الاعتقادي ترقيا من الأدنى إلى الأعلى. قال الإمام المجدد: وقول الله تعالى:
من لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد، وبالعكس من لم يعرف التوحيد لم يعرف الشرك، لأنه بضدها تتميز الأشياء. ما التوحيد؟ إفراد الله عز وجل بالعباد، هذا هو ضابطه، تعريفه إفراد الله بالعباد، أن تفرد الله عز وجل بالعبادة بالتوجه والقصد والدعاء والإنابة والخوف والرجاء والخشية إلى غير ذلك من هذه الأنواع من العبادات، إفراد الله عز وجل بالعبادة. وعليه نفهم من هذا التعريف الشرك، وهو دعوة غيره معه، فإن صرفت شيء من العبادة لغير الله صار شرك. إن أفردت الله بالعبادة وخصصته بالعبادة ولم تدعو معه ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا كان التوحيد. فمن لم يعرف التوحيد لم يعرف الشرك، ومن لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد. نعم.
قال الإمام المجدد: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. قال الشارح: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: قل أفرأيتم، أي أخبروني عن الذين تدعون من دون الله وتسألونهم من الأنداد والآلهة، إن أرادني الله بضر، مرض أو فقر أو بلاء أو شدة، هل هن كاشفات ضره، أي أنتم تعلمون أنهم لا يقدرون على ذلك أصلا وتعترفون بذلك، أو أرادني برحمة صحة وعافية وخير، هل هن ممسكات رحمته، أي أنتم تعلمون أنهم لا يستطيعون شيئا من الأمر وتعترفون أنهم لا يقدرون على شيء من ذلك، فإذا علمتم أنهم لا يقدرون على ذلك فلما تعلقون عليهم من دون الله؟ قل يا محمد حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، أي الله كافي من توكل عليه، والتوكل التفويض والاعتماد. فإذا كانت آلهة
كنتم تعتمدون على هؤلاء المعبودات فأنا أعتمد على ربي سبحانه وتعالى فهو حسبي، قل حسبي الله. نعم.
فإذا كانت آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده أو إمساك رحمة أنزلها على عبده، فيلزمهم بذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى هو معبودهم وحده المفوض إليه جميع أمورهم لزوما لا محيد لهم عنه. وهذا في القرآن كثير، يقيم تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيره به في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك مما يعلمون به أن ذلك لله وحده، ويقرون به على من ما يجحدونه من عبادته وحده هذا، وهم إنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، كما قال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قال مقاتل سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإذا كان ذلك كذلك بطلت عبادتهم الآلهة مع الله، وإذا بطلت فلبس الحلقة والخيط ونحوهما كذلك. والمصنف رحمه الله استدل بالآية النازلة في الأكبر على الأصغر كما استدل بها ابن عباس وحذيفة وغيرهما رضي الله عنهم، وهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك لا يكون إلا بالله وحده، وأن جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وكذلك لا يصلح شيء من أنواع التعلقات بغير الله عز وجل. قال الإمام المجدد عن عمران بن حسين قال الشارح رضي الله عنه ابن عبيد بن خلف الخزاعي صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر وغزى عدة غزوات وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح، وقال الطبراني أسلم قديما هو وأبوه وأخته وكان ببلاد قومه ثم تحول إلى البصرة إلى أن مات بها سنة 52. قال الإمام المجدد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. قال الشارح وفي رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث، والحلقة كان المشركون يجعلونها في أعضادهم.
وهذا حاصل بالصحابة، قد يكون هو صاحب السؤال ولكنه يبهم نفسه أن رجلا دخل على رسول الله، أن رجلا سأل رسول الله، شكي إلى النبي الرجل يجد الشيء في الصلاة، وقد يكون هو الراوي نفسه والقائل بها. نعم.
من نحاس أصفر وغيره.
الإبهام لا يضر، هذا الإبهام لا يضر في الصحابة، لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، يعني حتى لو أبهم رجل آخر ليس نفسه، لو أبهم رجل آخر قال إن رجل سأل النبي أو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، كل هذا لا يضر، بخلاف ما إذا وقع في سلسلة السند، فإن وقع في سلسلة السند وهو مبهم لابد أن نجمع الطرق، فإذا ظهر هذا المبهم وأنه ثقة في طرق الأخرى حملناه عليه، وإلا كان الحديث ضعيفا. نعم.
قال من نحاس أصفر وغيره يزعمون أنها تحفظهم من أذى العين والجن ونحوهما، وكذا لص حلقة الفضة للبركة أو لمنع البواسير، وخواتيم لها خصوص مخصوصة للحفظ من الجن وغيرها،
ومنها الأساور الموجودة الآن، ومنها الأساور الموجودة التي يقال أساور للروماتيزم وكذا، هذه لو شهد الأطباء اتفقوا على هذا في أبحاث طبية في هذا على العين وعلى الرأس، وإلا فالأصل أنها لا تضر ولا تنفع وليس السبب للشفاء أصلا، لأنها لم ترد في الدليل الشرعي، هذه واحدة. والأمر الثاني ليست من جهة التجربة والعقل، إيه العلاقة بين الحلقة هذه وبين مرض أعصاب، مرض روماتويد، روماتيزم كذا، أشياء في المخ، أو يلبسون حلقا أحيانا في الأذن من أجل هذا، ما العلاقة بين هذا وذاك؟ ما في علاقة أصلا، إلا والله لو أن الطب شهد بذلك وهناك أبحاث علمية صحيحة في هذا فنعم، وإلا فلا. نعم. لأن هناك أشياء بالتجربة تعرف وبالخبرة تعرف وغير ذلك، مثل الجبر الكسر هذا بالجبس مثلا، ومثل مثلا وضع الماء الدافئ أو غير ذلك على مثلا عضلات فيها نوع تيبس، أو المراهم أو الأدوية أو كذا، كل هذا ثبت. الإنسان قد يكون عنده ألم فيأخذ حبة فيسكن الألم أو غير ذلك من هذه الأدوية. والنبي قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، يبقى القاعدة أن كل ما يتداوى به وثبت شرعا أو بالتجربة فإنه على الإباحة، الممنوع ولا تتداووا بحرام، هذا هو الممنوع. فمن تداوى بحرام منع، ما عدا ذلك هذا مباح، هذا مباح، لكن جعلوا ذلك لذلك شرطا، وهو أن يكون هذا التداوى قد ثبت من جهة الشرع كالحبة السوداء والعسل وغير ذلك، وأن يكون قد ثبت من جهة التجربة والعلم فعلا المادي الموجود، فهذا أيضا يعمل به، أما ما عدا ذلك فإنه لا يؤخذ به. نعم. هذا تشبه، هذا تشبه بالنساء وتشبه بالبطالين العطالين أهل الفسق لا معصية. نعم. لكن لو راجع فيها شيئا قال هذه حظاظة عشان حظ أو عشان كذا، يبقى هنا دخلت في الشرك الأصغر. لما مجرد أن هو يلبسها مثلا من باب زينة هذا محرم، تشبه بالنساء. نعم.
قال الإمام المجدد فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. قال الشارح يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار. قال الشارح وهو أظهر، ولفظه ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة، والواهنة عرق يأخذ بالمنكب وباليد كلها فيرقى منها، وقيل مرض يأخذ بالعضد، أو ريح فيها تأخذ الرجال دون النساء، وربما علق عليها جنس، وربما علق عليها جنس من الخرز يقال له خرز العصمة العصمة، وإنما نهي عنها لأنها إنما تتخذ لتعصم من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. وانزعها، قال انزعها بكسر الزاي، وأصل النزع الجلد.
اعتبار المقاصد، ما هذه؟ ما هذه؟ قبل أن أحكم على الشيء أنظر هنا لماذا هذه؟ في اعتبار المقاصد. فقد يفعل إنسان الشيء لسبب معين، وقد يفعل سبب آخر، الصورة واحدة لكن السبب يختلف، وبالتالي يختلف الحكم. زي ما قال الأخ محمد الآن، أنه قد يلبسها من باب التزين، وقد يلبسها من باب ماذا؟ من باب دفع شيء. فإذا هنا استفصل. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح، ثم وجد رجلين قد اعتزلا الصلاة، قال لما لم تصليا؟ فقال يا رسول الله صلينا في رحال. يبقى استفصال، ما يقال أنتما تركتما الصلاة وأنتما، استفصال حتى تتنزل الأحكام. فهناك اعتبار المقاصد، وقبل أن تسقط الأحكام على الناس لابد من أن نستفصل. أنت رأيت رجلا أخ فاضل جدا تركب بجواره امرأة وقد قبلك في السيارة مثلا ليلا، فهل تقول رأيت أخا معه امرأة؟ أو مثلا أخ عنده توك وامرأة تركب في الخلف منتقبة، تقول هذا الأخ فلان يركب نساء بلا يعني أحد يكون معهما وكذا، ولا ينبغي، وتقيم الدنيا ولا تقعدها، والمسألة أصلا أن أخي كان تركب مع امرأته أو أخته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا مع صفية رضي الله عنها، ومر رجلان فقال تعالى هذه أمكم صفية، فقال يا رسول الله استنكرني وأنا شك فيك يعني، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني كرهت أن يقذف في قلوبكما شيئا. وحقيقة هذا أصل نبوي عظيم. اليوم الواحد المفترض يكون معاه كتالوج لكل تصرف ولكل قول، يبقى معاه كتالوج أصلا، كتالوج. الشيخ علاء جاي ليه اليوم مثلا؟ يا جماعة والله الشيخ علاء جاي اليوم مثلا وما بتجيش باله كم يوم لأنه مثلا كذا، جزاه الله خير الشيخ حسن ما جاش، فيعني طيب لماذا مثلا هشام نظر لعلاء كده نظر قوي؟ يا علاء انتبه، لما نظرت إليك نظرا قويا فلما قصدت كذا كأن رأيته قادة في عينيك فكنت أتأمل، لأنه ممكن علاء يترجمها ألف ترجمة. يبقى الإنسان يا إسلام لماذا قرأ إسلام ما قرأ أحمد مصطفى؟ يا أحمد مصطفى معلش قرأ إسلام لأنه نبدأ به وبعدين كذا، معلش ما تزعل، والله ليس انتقاصا لك، والله ليس كذا. فبعض الناس يريد أن تتصرف له هذا التصرف، يعني كل فعل يحتمل أمور. طيب لماذا أنا أحوج أخي لهذا؟ لأن لا يمكن واحد يمشي بكتالوج أصلا، مش معقول يا أخوان، مش معقول. ولا كل تصرف يرد عليه الذم والمدح، الذم والمدح، ليه فلان جاي اليوم؟ يبقى أكيد جاي، ما كانش بيجي يبقى أكيد جاي عشان كذا. طب ليه ما جاش اليوم؟ يبقى أكيد ما جاش عشان كذا وراح كذا. طيب ليه؟ لماذا؟ لماذا الإنسان يحوج أخاه لهذا؟ يحمل أفعال الناس وأقوال الناس على الخير، لكن إن أراد أن يستفصل، يعني في مثلا مسألة فيها ريبة، فيها شيء، في كذا، فيقول يا أخي أنا رأيتك فعلت كذا، خير كان كذا، لماذا؟ كنت مع امرأة في المستشفى أمس مثلا، كنت تركب امرأة ركبة معك في التوك توك، يا أختك ولا زوجتك ولا كذا؟ لا والله إذا امرأة عادية، لا ما أخت زوجتك. طب كيف تركب معك مثلا؟ يعني يبقى هذا استفصال قبل بيان الحكم، وإلا لا نحوج الناس. فالأصل هو حمل أفعال أهل الخير على الخير، والإنسان لا يحوج أخاه أنه يعتذر دائما دائما دائما، لكن إن وجد الإنسان شيئا فإنه يسأل ويستفصل قبل أن يصدر الحكم. ففي اعتبار المقاصد هذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة يا إخواني، قاعدة عظيمة وقاعدة ماتعة. الإنسان لا يتهم، وإنما الإنسان يستفصل، بعد الاستفصال يكون البيان لما. نعم هل لو نستفصل؟ نعم، لو في نفس شيء استفصل. أنت يا أخي طلعت، أنا مرت عليك بالسيارة أمس، أنت واقف على الطريق، ليه ما ركبتش معي؟ أنت بتقول والله أنا في واحد بس، مش من عادتك، في واحد في حاجة، أنا قصرت معك، أنا كذا كذا. لا والله ده كان في واحد بالفعل، والله كان جاي كذا، حتى أنا جاي بعدك بالسيارة مثلا. ليه؟ لأن فعله كان غير معهود، فحتى لا يقذف الشيطان في قلبي، لكن ما أتهم. فالاستفصال ليس حراما، بالعكس الاستفصال هذا قد يكون مندوبا، لأن أحرص عليك وأخاف عليك فأستفصل منك أولا، لأن ليست من عاداتك، هذه ليست من عاداتك، فأستفصل حتى لا يقذف الشيطان في قلبي شيئا. وأحيانا قد لا أحوجك الاستفصال حينما تصرف تصرفا أرى عجبك، لكن ممكن تخجل من أن تستفصل مني، فأقول يا جماعة أنا والله قصدت كذا مثلا، وليكن مثلا أنا مثلا وليكن هشام سأشتد على أحد الإخوة مثلا في الهاتف مثلا، ومثلا معي أخ في السيارة هو ما يدري، فلعله يقول طبعا يعني شيخ اشتد وما ينفعش كذا وكذا مثلا، يعني فإن كان أمرا عاما مش أمر خاص، يعني أقول والله إخواني الأخ ده فعل مثلا كذا وكان يفعل كذا، وأنا حذرته وغير ذلك، بحيث تزال هذه المسألة. فإما أن يبين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تستفصل من أخيك لو احتجت إلى الاستفصال، ولا داعي لسوء الظن. فإن استفصلت وبان ما تذم عليه فإنك تنصح، إن لم ترجع في ذلك فإنك تذم. نعم.
قال انزعها بكسر الزاي، وأصل النزع الجذب بقوة والقلع، من نزعت الشيء من موضعه نزعا من باب ضرب، قلعته وانتزعته مثله، أي انبثها عنك.
مثلا يعني دي مسألة يا أخواني، القاعدة معلش كبيرة، يعني مثلا وليكن رأينا شيخان الفوزان زار عائد القراني، الشيخ تأصيله بيانه دائما إن أهل البدع لا يعادون لا يزارون يهجرون، أليس كذلك؟ بلى. طيب على ما أحكم على الشيخ قبل الاستفصال؟ أستفصل من الشيخ. الأمر الأول، أصلا زيارة أهل البدع هؤلاء فيها تفصيل، لو كانت على كل حال مجمع على تحريمها يبقى نقول فعل الشيخ هذا غلط، لكن إن كان فيه تفصيل كمن مثلا يرجى استقامته على السنة، يرجى دعوته، يرجى الخير، فيه إلزام من قبل ولي الأمر مثلا، يعني فيه تأليف قلب، فيه وارد هذا كله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أتى المشرك اليهودي، مات بس المبتدع، أتى اليهودي وعرض عليه الإسلام وأسلم، فطالما أن الحكم الشرعي عاصر إن كان وإن كان فعلما أحكم على شيخ مباشرة لابد أن أنتظر الأول أستفصل. فلا يجوز لمبتدع أن يستدل بهذا ولا يجوز لسني محب أن يطعن في الشيخ بهذا. ننتظر حتى نستفصل، فإن لم يكن حاجة واستفصل من شيخ قال لا لا ما في حاجة عادي، نقول عادي كيف يا شيخ أنت علمتنا كذا وكذا وكذا، يبقى هنا لا بد من الاستفصال. مثل ما يصنع مثلا رضواني ده صورة صاحب الشيخ مع فلان، طب انت فين وامتى وازاي وكيف وحصلت ازاي، هو نفسه يذكر القرضاوي ويتكلم في القرضاوي في مواضع اخرى. ينتظر ينتظر، لماذا؟ استفصل اولا، استفصل اولا، والا صح بقى قبول كلام الناس في اي احد. الناس لو رأوا يعني مثلا الناس ممكن يقولوا أنت مثلا يا فلان صاحب القناة بتأخذ أموال القناة مثلا، هذا ما يجوز أيضا أن تقول أموال، ما عندك دليل أنه بيأخذ أموال القناة. فإن صح كلامك في أحد بلا استفصال صح كلام الناس فيك، كلام الناس فيك بلا استفصال. فإن قلت هل سألتموني، نقول وهل سألت وهل سألت، يبقى لابد من الاستفصال واعتبار المقاصد، هذه مهمة جدا. نعم.
وانتزعته مثله أي انبذها عنك، وهو لفظ أحمد وهو أبلغ، فإنه يتضمن النزع وزيادة وهو الطرح والإبعاد، وهذا زجر له وإنكار عليه.
في كما قلنا في الاحتمالات، أما اعتبار المقاصد في الأقوال الباطلة التي لا تحتمل كما قلنا وجهين، فيحكم على القول بغض النظر عن القصد حتى تتم هذه القاعدة. اعتبار المقاصد في الأمور الواردة لعل لعل، أما في الأمور الباطلة ما تقول قصد. ألا أنت تزنب امرأة، ما قصده؟ لما تزنب هذه المرأة مثلا وأنت تعلم أنها أجنبية؟ قال قولا باطلا، سب الله سب الرسول، ماذا تقصد؟ يبقى هذا الكلام باطل. اعتبار القصد هنا غير معتبر، أي قصد القلب، أما قصد اللفظ هذا يعتبر، لعله أراد لفظا آخر فقال هذا اللفظ، فقال هذا اللفظ. نعم.
وقد أخبره صلى الله عليه وسلم أنها لا تنفعه بل تضره، وأن هذا الداء الذي لبسها له لا يزول، بل لا تزيده إلا وهنا أي ضعفا، معاملة له بنقيض قصده، لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه. وكذا
وعليه نأخذ هذه القاعدة، من طلب الشيء بغير حله عوقب بضده. نعم.
قال لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه، وكذا كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعض النفع فضرره أكبر من نفعه، وابتلاء من الله وامتحان. وهكذا وهكذا شأن الأمور الشركية، ضررها على أصحابها في الدنيا في الغالب والآخرة، وذلك من أجل التفات قلوبهم إلى غير الله، ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن وكل إلى غير الله هلك. وإذا كان هذا في الأصغر الذي يجامع أصل التوحيد، فكيف بالأكبر الذي ينافيه بالكلية؟
نعم.
قال الإمام المجدد، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الشارح نفى عنه الفلاح لو مات وهي عليه، لأنه شرك، والحالة هذه والفلاح من أجمع الكلمات التي نطقت بها العرب، وهو الفوز والظفر والسعادة. وفي رواية وكلت إليها قال المصنف فيه شاهد لكلام الصحابة رضي الله عنهم أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، والشاهد منه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأنه دليل على المنع من لبس الحلقة والخيط ونحوهما لذلك. وفي إنكار المنكرات الشركية، حتى إن من العلماء من جعلها ركنا سادسا من أركان الإسلام.
للأمر المعروف أنه منكر. قال وأنه لم يعذر بالجهالة، المراد بذلك لم يعذر بالجهالة يعني أسقط الحكم عليه ولا ماذا؟ فين؟ في الإنكار. هذا لم يعذر بالجهالة في الإنكار، أي أنه لم يعذر بالجهالة وإنما أنكر عليه بما يقتضي الحال، فقال انزع فإن لا تزوك إلا وهن، وشدد عليه فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نعم.
قال الإمام المجدد رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الشارح وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي، ورواه أيضا بنحوه عن أبي عامر الخراز عن الحسن. وأحمد رحمه الله وابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاسط ابن مازن ابن شيبان ابن زهر ابن ثعلبة ابن عقابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ناصر السنة العالم الرباني أبو عبد الله الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة. يقول فيه ابن النحاس: عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. وقال إسحاق بن راهوية: هو حجة بين الله وبين عبيده في أرضه، حملت به أمه في مرو، وولد ببغداد سنة 64 و100، وطاف البلاد وسمع من سفيان وبشر ويحيى وهشيم ووكيع وابن مهدي وعبد الرزاق وخلائق لا يحصون، وعنه ابناه وابن المديني والبخاري ومسلم وابو داود وابو زرعة، وخلائق لا يحصيهم الا الله عز وجل. ذكر الحفاظ بعضهم وانه كان يجتمع في مجلسه اكثر من 5000، وفضائله سارت بها الركبان، وملأ ذكره الامصار والبلدان. صنف المسند 30,000 حديث غير المكرر، والتفسير 100,000 و20,000.
ألف المسند أقل من هذا بألف قليل، يعني يقارب 28,000 حديث. نعم، فهذا تقريب يعني. نعم.
والناسخ والمنسوخ والزهد وغيرها. توفي رحمه الله سنة 41 و200، وحضر جنازته نحو من 1060,000. وقيل أسلم يوم موته 20,000 من اليهود والنصارى.
نعم. طيب نقف ولو أنا. نعم. يعني بنية الحفظ، ليس بنية الحفظ ولكنها بنية الحفظ. ما هو كده، ما مضى نعلا هنا وهي جديدة وكذا، هذا بنية ايه؟ طيب، لكن ممكن مثلا لو تركها بدون غسيل، يعني ما يغسل بدنها وكذا، او يضع عليها مثلا السروج وكذا او غير ذلك، يعني مثلا يترك تزيينها المعتاد، هل هذا يجوز ولا يجوز؟ هذا اللي محل نظر. انما لو وضع نعلا او شيئا من هذا، فهذا لا شك انه من اجل دفع المضرة وجلب المنفع لازم. نعم. وما لماذا يفعل؟ ما لها الا هذا. لكن تتكلم انت مثلا وتصور انه مثلا يترك يعني غسلها وتنظيفها وقصها وغير ذلك، فتخرج مبتذلة يعني، حتى لا تلفت الانظار. زي واحد جاي هيجيب سيارة مثلا جديدة ولا شيء، يحط مثلا يعني يتركها مغبرة حتى لا تلفت الأنظار، لا تلفت الأنظار مثلا. هذه اللي هي التي محل نظر، وسبق البحث فيها. من العلم من قال يعني مثل هذا ليس فيه اتخاذ شيء بل ترك الإبقاء على هذا، ومن أهل العلم من قال يمنع ذلك، والنفس يعني إلى هذا تميل. نعم. والإنسان ينبغي أن يعظم التوكل على الله عز وجل.